أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الشاهد أو الشاهدين إذا علم في أنفسهم الفسق ولكنه كان عند الزوجين أو عند الناس على ظاهر العدالة، فهل يجوز لهما التصدي لأداء الشهادة؟ هل يجوز لهما ترتيب الآثار آثار الصحة على ذلك الطلاق الذي كانا هما الشاهدان ماذا شاهدين فيه؟ قدم أن الكلام تارة يقع في الحكم الوضعي وأخرى في الحكم التكليفي. فعلا كلامنا في الحكم الوضعي، أي في جواز ترتيب آثار الصحة على هذا الطلاق بالنسبة إلى نفس الشاهدين، بعد وضوح أن الزوج والزوجة يجوز لهما قطعا ترتيب آثار الصحة على ذلك الطلاق، لأننا قلنا أن الزوج ليس مكلفا بإحراز العدالة الواقعية في ماذا؟ في الشاهد، لأن هذا تكليف بغير المقدور يستلزم تعطيل الطلاق، وإنما هو مكلف بإحرازها ظاهرا وقد أحرزها بحسب الفارض. إذن يجوز للزوج ترتيب آثار الطلاق الصحيح، يجوز للزوجة ترتيب آثار الطلاق الصحيح، يجوز لغيرهما ممن لا يعلم بفسق الشاهد ترتيب آثار الطلاق شنو الصحيح، وإنما الكلام أن الشاهد نفسه إذا كان يعلم بفسقه هل يجوز له ترتيب آثار الطلاق الصحيح على هذا الطلاق بأن يتزوج من هذه المرأة بعد خروجها من العدة أو لا؟ هذا محل الكلام، واضح؟ قد يستدل بل استدل على إمكان ترتيب الأثر على هذا الطلاق بالنسبة إلى الشاهدين بالرغم من علمهما بفسقهما، يستدل على ذلك بهذا الدليل كما هو مذكور في كلماتهم، وهو أن العدالة المعتبرة في الشاهدين لا يراد بها إلا حسن الظاهر، أو قل بعبارة أخرى أن العدالة المعتبرة في باب الشهادة ليست أمرا واقعيا يكون حسن الظاهر علامة عليه، بل هي عبارة عن حسن الظاهر. ليست أمرا واقعيا حسن الظاهر يعتبر علامة عليه، العدالة المعتبرة عبارة عن حسن الظاهر، هي عبارة عن حسن الظاهر. هذا الكلام نأخذه أصل موضوعي في هذا الدليل ونفترضه فرضا، حينئذ يقول صاحب الدليل، يقول أن هذا الشرط محرز في الشاهدين، لأن المفروض بالفرض محرز، لأن المفروض أن الشاهدين كل منهما يملك حسن الشنو حسن الظاهر، الشاهد حسن الظاهر عند الزوجين وعند الناس، فهو واجد للشرط واقعا، وإذا كان واجدا للشرط واقعا فالطلاق يقع صحيحا واقعا، وإذا وقع صحيح واقعا أمكن ترتيب الأثر عليه بالنسبة إلى كل أحد حتى الشاهد الذي يعلم بفسقه. لا، حسن الظاهر عند الناس، حسن الظاهر عند الزوجين. إذا كان الشاهد حسن الظاهر عند الزوجين عند الناس هذا حسن الظاهر يكفي لإحراز الشرط، لأن الشرط ليس هو العدالة الواقعية ويكون حسن الظاهر طريق إليها. الشرط هو حسن الظاهر، العدالة هي عبارة عن حسن الظاهر، وهذا موجود في الشاهدين بحسب الفرض، فيكون الطلاق واجدا لشرطه فيقع صحيحا، فيجوز ترتيب أثر الصحة عليه من كل أحد، من كل أحد، حتى الشاهد نفسه الذي يعلم بفسق نفسه، لأن الشرط ليس هو عدم فسق في الواقع وعدالته في الواقع، وإنما الشرط أن يكون حسن الظاهر، وهذا حسن الظاهر بالفرض، فيصح الطلاق منه من الزوج، ويصح للشاهد ترتيب الأثر على ذلك الطلاق. بل هذا الترق الآخر، بل يمكن للزوج نفسه بالرغم إذا كان يمكن للزوج نفسه ترتيب الأثر، أثر الصحة على ذلك الطلاق، وإن كان عالما بفسق الشاهد، لنفس النقطة السابقة. هذا الترقي في الفرع الثاني اللي أشار إلى الشهيد في عبارة اللي قرأناها في الدرس السابق، أن الزوج إذا كان عالما بفسق الشاهد، هنا أيضا يجوز للزوج ترتيب آثار الصحة على ذاك الطلاق. لماذا؟ بالبيان السابق، لأن العدالة التي هي شرط هي عبارة عن شنو؟ عن حسن الظاهر، وهذا حسن الظاهر موجود، أقل من حسن الظاهر موجود عند الناس، ما افترضنا أن هذا ظاهره ليس حسن عند الناس، ظاهره حسن عند الناس. الزوج يعلم بأنه شنو فاسق، علم الزوج بأنه فاسق كعلم الشاهد بفسق نفسه، لا ينافي ولا يضر في تحقق الشرط الواقع علما للطلاق، وهو شنو؟ وهو حسن الظاهر، وهو العدالة بمعنى حسن شنو؟ حسن الظاهر. نعم، إذا اشترطنا في العدالة بمعنى حسن الظاهر، حسن الظاهر حتى عند الزوج، إيش اشترطناها؟ العدالة في الشاهد يعني حسن الظاهر عند الزوج، عند الزوجين. بل في هاي الحالة إذا كان الزوج عالما بفسقهما، ما لهم حسن الظاهر عند الزوج، هنا لا يجوز للزوج مع علمه بالفسق ترتيب آثار الصحة على ذلك الطلاق. أما إذا لا اكتفينا بحسن الظاهر عند معظم الناس، عند الناس، هذا حسن الظاهر عند الناس، وإن كان الزوج عالما بماذا؟ بفسقه. فنتعدى من الشاهدين إلى الزوج إذا كان عالما بفسق الشاهد، يجوز له أيضا شنو؟ ترتيب آثار الصحة على ذلك الطلاق. زين، هو هذا هو مبني على أن الشرط هو حسن الظاهر، وهذا حسن الظاهر موجود في المقام. لا، اي حسن الظاهر عند الناس، حسن الظاهر عند معظم الناس هذا موجود.
ممكن أن يكون حسن الظاهر عند الزوج مع علمه بطريقة أنه عند الفسق أو شيء ظاهرة حسن حتى
هذا ممكن، أو قد نفترض. يعني الشبهة اللي تيجي في الأذهان هي ناشئة في الحقيقة من الخلط بين الواقع وبين شنو؟ بين الظاهر. هذا الوجه مبني على أن العدالة أمر ظاهري، الشرط المعتبر في الشاهد أمر ظاهري مو أمر واقعي، فهذا أمر ظاهري إذا افترض التحقق خلاص حصل الشرط الواقعي، فيصح الطلاق واقعا، بعد يصح الطلاق واقعا حتى لو كان فاسقا في الواقع. ليش؟ لأن العدالة والمعتبر هو حسن الظاهر عند الناس، وهذا ظاهره حسن عند الناس، وإن كان هو يعلم بفسقه، الزوج يعلم بفسقه، ثم ماذا؟ هو حسن الظاهر عند الناس، وهذا هو الشرط الواقعي كما يقول هذا القائل. بناء عليه يصح تخريج ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من صحة الطلاق وإمكان ترتيب الأثر على هذا الطلاق من قبل الشاهدين إذا علما بفسقهما، وكذا من قبل الزوج والزوجة حتى إذا علما بماذا؟ بفسق الشاهد أو الشاهدين. لكن الكلام في صحة هذا المبنى، وسيأتي ببحوث مفصلة خصوصا في صلاة الجماعة وفي الاجتهاد والتقليد أيضا سيأتي بحث هذه المسألة مفصلا إن شاء الله. والصحيح عند المتأخرين والمحققين من علمائنا أن العدالة أمر واقعي، حسن الظاهر علام عليه وطريق إليه. طريق بني بحسب الروايات، طريق إليه، ليست العدالة أمرا ظاهريا يعني مجرد حسن الظاهر، لا، أمر واقعي، أمر واقعي، ويكون حسن الظاهر طريقا مؤديا إليه وعلامة عليه. فإذا دلت الأدلة على أنه طريق معتبر يكون حينئذ يمكن إحراز العدالة به، أي بماذا؟ أي بحسن الظاهر. بل اختلفوا في تفسير العدالة الواقعية، أنها هل هي عبارة عن الملكة؟ ملكة كما فسرت العدالة، ملكة خاصة تحصل عند الإنسان تردعه وتمنعه عن ارتكاب المحرمات والإصرار على الصغائر، أو لا، أن العدالة عبارة عن الاستقامة على جادة الشرع كما يمثلون بها لدواعي إلهية قربية. واضح، نفس الاستقامة على جادة الشرع يعني اجتناب، نفس اجتناب المحرمات وعدم الإصرار على الصغائر والاتيان بالواجبات، هاي الاستقامة على جادة الشرع بداعي إلهي، ولو كان الداعي هو الخوف من النار أو رجاء شنو، رجاء الثواب، ولو كان هذا الداعي، هذا هم كافي يجعل الإنسان ماذا؟ عادل. هاي الاستقامة أيضا أمر واقعي، وهذا أيضا هي أمر شنو؟ واقعي. على اختلافهم، الخلاف معروف أن العدالة اللي هي أمر واقع هي ملكة تكون من صفات النفس، من صفات الجوارح في النفس، أو لا، هي عبارة عن نفس العمل الخارجي، نفس الاستقامة الخارجية بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات وعدم الإصرار على الذنوب الصغيرة مثلا، بنفس هذه هاي الأعمال هو يكون الشخص شنو؟ عادلا. على اختلافهم فيها، لكن الكل يتفقون، المتأخرون من المحققين خصوصا يتفقون على أن العدالة ليست عبارة عن حسن شنو؟ حسن الظاهر، وإنما هي أمر واقعي قد يجعل حسن الظاهر علامة عليه، بل قد يجعل عند بعضهم كما هو منسوب إلى بعض علمائنا على تشكيك في صحة هذه النسبة، قد يجعل نفس الإسلام مع عدم ظهور الفسق علامة على من؟ على العدالة. وهذا هو اللي يعبر عنه في كلماتهم خصوصا في علم الرجال بإصالة الشنو؟ عدالة. إصالة العدالة يعني شنو؟ يعني الأصل في الإنسان المسلم إذا لم يظهر منه الفسق أنه شنو؟ أنه عادل، بمعنى أن إسلامه مع عدم ظهور الفسق منه علامة على من؟ على عدالته واقعا. وأفضع المقصود من الإسلام الإيمان، يعني هاي النقطة لابد من الالتفات لها، يعني في هذا المقام عندما يقول الإسلام هو مع عدم ظهور الفسق مقصود الإيمان مو الإسلام بمعنى الواسع. على كل حال، الظاهر أنه قضية يعني لا إشكال فيها، أن الإسلام أن العدالة أمر واقعي وحسن الظاهر طريق شنو؟ طريق إليه. قد ينبه أيضا على هذا بعض الكلمات إذا واحد دقق بها، مثلا يقولون أنه ظهرت عدالته، أو يقولون هو هذا اللي ساقنا عدم ظهور الفسق، هاي كلها مؤشرات إلى أن العدالة والفسق أمور شنو؟ واقعية، قد تظهر وقد شنو؟ وقد لا تظهر. إذن هي أمر واقعي وراء عالم الظهور وراء عالم الإبانة أكو شيء واقعي يسمى عدالة يسمى شنو فسق، هذا قد يظهر ها وقد شنو وقد لا يظهر، عندما لا يظهر موجود موجود لكنه شنو لم يظهر، وهذا ينافي أن نقول بأن العدالة عبارة عن ظهور شنو عبارة عن ظهور ظهور الحسن الحال، هذا ينافي هذا، لأن هذا معناه أنه ليس هناك شيء وراء حسن الظاهر وحسن حال الإنسان شيء يسمى بماذا بالعدالة، بينما كما قلنا تعبيراتهم واضحة في أن العدالة والفسق أمران واقعيان ثابتان في الواقع، ويكون حسن الظاهر معبرا وكاشفا عنهما. نعم لا نريد أن ندخل في التفاصيل الآن، قلنا بحث الموضوع من إلى محله، لكن الصحيح هو هذا الذي قلناه. سأكفت كلام يذكر في المقام لمناقشة هذا المبنى، بس الظاهر هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام هو أنه قد يقال أن البناء على أن العدالة هي حسن الظاهر يستلزم اجتماع العدالة والفسق في آن واحد، الكلام موجود في تقرير سيد الخوي قدس الله نفسه، أنه يستلزم اجتماع العدالة والفسق في آن واحد، لأن الإنسان قد يكون ظاهره جيد وحسن لكنه في الواقع هو من أفسق الفسق، ممكن هذا. فإذا التفتنا إلى ما يرتكبه من معاصي هو شنو هو فاسق، وإذا التفتنا إلى حسن ظاهره هو شنو هو عادل، فإذا فسرنا العدالة بحسن الظاهر سوف يجتمع الفسق والعدالة في شخص واحد في آن شنو في آن واحد، وهذا مثلا غير معقول غير ممكن. لا هذا البيان ما نقبل عليه، لأن هذا البيان واضح جوابه أنه خلط بين الظاهر وبين الواقع، هذا البيان فيه خلط بين الظاهر وبين شنو وبين الواقع، الذي يقول أن العدالة حسن الظاهر الفسق عنده أيضا هو عبارة عن شنو عبارة عن عدم حسن الظاهر، الفسق يقابل العدالة في نفس الموقع اللي تأخذ العدالة بها، إذا لاحظت العدالة في الظاهر فالفسق يقابل العدالة في الظاهر، إذا أخذت العدالة كأمر واقعي الفسق يقابل العدالة وين في الواقع وكأمر واقعي، هناك هو قاعد يخلط بين الواقع وبين الظاهر، هو يقول هذا يرتكب المعاصي واقعا في الباطن موجي فيكون فاسقا، لا هذا عند هذا القائل مو فاسق، ما دام ظاهره حسن فهو شنو عادل، متى يكون فاسقا متى يكون فاسقا اذا لم يكن ظاهره حسن، لان كان ظاهره ظاهر فاسق هذا ليس عادلا هذا فاسق، اما ما دام ظاهره حسن فهو عند هذا القائل عادل وان ارتكب المعاصي شنو الكبيرة، ارتكاب المعاصي الكبيرة يمنع من صدق العدالة، إذا قلنا أن العدالة أمر شنو واقعي، وهذا المفروض لا يقول بأنها أمر واقعي وإنما يقول بأنها أمر شنو ظاهري، لا هذا ما يرجع اليوم، لكنه كما قلنا سيأتي أن الصحيح هو أن حسن الظاهر ليس هو العدالة وإنما هو طريق نصبه الشارع ودلت عليه الروايات كطريق علما لإحراز العدالة التي هي أمر واقعي.
حتى مع القول بأنه شرط ظاهري يفترض أن يكون محروز ظاهرا عند الشخص حتى يرتب عليه
أو يحرزه،
بالتالي أن يكون محرز عند
لا هم خلط بين الواقع والظاهر،
لا لا يعني
يحرزه حتى الزوج، حتى الزوج إذا كان يعلم بصدور الفسق منه يعلم، لأن هذا يرتكب كل المعاصي
بالتالي تصور أنه محرز،
هو في نفس الوقت يحرس حق الظاهر،
تصور أنه محرز عند ظاهر التكاليف محدودة بالأشخاص الموجهة لهم، مو قضية عامة، يعني مو قضية ظنون نوعية.
شنو ظنون نوعية؟ ما احتمس
مو إحراز الشرط الظاهري للنوع يكفي.
يعني بعبارة أخرى قلنا أن حسن الظاهر يعني أن يكون الشخص حسن الظاهر عند معظم الناس، يعني يا بفلان شلونه كلهم يمدحون يقولون هذا إنسان طيب وجيد وكذا، ولا هذا جاي ممتاز جدا هذا. فإذا أنا بالرغم من علمي بأنه فاسق أحرز حسن ظاهره، ليس المقصود، قلنا ليس المقصود حسن الظاهر عدي أنا، بل حتى هذا بشكل ما قال شيخ هذا هم يمكن إحرازه. أنا أقول هذا حسن الظاهر، ظاهره حسن، لكنه أعلم بأنه يرتكب ماذا؟ يرتكب المعاصي، ماكو مانع من هذا. هذا بالنسبة إلى الحكم الوضعي، وتبين من هذا الكلام أن الصحيح هو عدم إمكان ترتيب آثار صحة الطلاق لا بالنسبة إلى الزوج ولا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى نفس الشاهدين. لماذا؟ لأن العدالة أمر شنو؟ واقعي، والمفروض أن الشاهد نفسه لا يحرز عدالته أو يحرز عدم عدالته، فلا يجوز له ترتيب الأثر على من؟ على هذا الطلاق. وأوضح منه الزوج، الزوج إذا كان يعلم بفسق الشاهد لا يجوز له ترتيب الأثر على ذلك شنو؟ الطلاق. هذا هو الصحيح، هذا بلحاظ الحكم الوضعي. وأما بلحاظ الحكم التكليفي، شنو المقصود بالحكم التكليفي؟ يعني هل يجوز للشاهد أن يكون شاهدا في الطلاق؟ من حيث الحكم التكليفي يجوز أو لا يجوز؟ هل يرتكب حرام إذا صار شاهدا في هذا الطلاق؟ على غرار المسألة المطروحة في إمامة الجماعة بالرسالة موجودة أنه يجوز للشخص العالم بأنه ليس عادلا أن يتصدى لإمامة الجماعة إذا طلب منه ذلك، مو هذا هناك كان حكم شنو ناظر إلى الحكم شنو تكليفي، يجوز له أو لا يجوز، مو يرتب آثار شنو الجماعة على صلاته، لا يجوز له أو لا يجوز. على غرارة هنا نقول أن الشاهد العالم بفسق نفسه هل يجوز له التصدي للشهادة؟ يجوز له أن يكون شاهد في طلاق أو لا؟ هو عندما يتصدى فعل حراما. يجي فد واحد قال له يا أبا أريد أطلق زوجتي، وهذا الواحد يعتقد بأنه عادل، هذا الزوج عندما دعاه إلى الشهادة يعتقد بعدالته، لكن هو يعلم بأنه معادل أو يتردد على الأقل فيه. كما هو قلنا محل الابتلاء هو هذا فرض التردد، هو لا يحرز من نفسه العدالة، يجوز له أن يتصدى يروح يشهد أو لا، بعد الفراغ عن أنه لا يجوز له ترتيب الأثر على من؟ على ذلك الطلاق، هل يجوز له التصدي أو لا يجوز له؟ الظاهر أنه لا مانع له من التصدي، يعني من يملك في الدليل على حرمة التصدي لذلك؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على حرمة يعني، والأصل الجواز. مفروض في محل الكلام أن الزوجة والزوج، أن الزوجة والزوج هؤلاء ليسا مكلفين بإحراز عدالة الشاهد الواقعية، مو قلنا ما مكلفين بهذا، من هذه ليست تكليف غير المقدور أو تعطيل الطلاق بشكل ما قلنا، وإنما هو مكلفين بإحرازها شنو ظاهرا، وقد أحرزاها بحسب الفرض، أحرزاها في هذا الشاهد بحسب الفرض، الزوج والزوجة أحرز العدالة في هذا الشاهد وفي هذين الشاهدين، فطلب منهما الشهادة على هذا الطلاق. نجي نقول له هذا لا، لا يجوز لك ذلك. لماذا لا يجوز؟ لأنك تعلم أو تتردد في ماذا؟ لا تحرز عدالتك، لا يجوز لك ذلك. من يملك دليل على عدم جواز شنو؟ على عدم جواز ذلك، والأصل هو الإباحة والجواز. وبنفس هذا البيان كما سيأتي إن شاء الله نقول في باب إمامة الجماعة. حتى في إمامة الجماعة أيضا يجوز له إذا طلب أن يكون إمام الجماعة، ماكو مانع من هذا، لكن لا يجوز له ترتيب الأثر على من؟ على صلاته، على جماعته يعني. هذا هو الكلام في هذا الفرع المتعلق أو هذا الأمر الأخير المرتبط بالفرع الأول من هذه المسألة. قلنا هاي المسألة بها فروع، الفرع الأول قريناه وهو أنه يشترط سماع شاهدين شنو؟ عدلين صيغة الطلاق. قلنا هاي بها فد أمور ومتفرعات كلها ذكرناها. الآن ننتقل إلى الفرع الثاني في هذه المسألة. الفرع الثاني في هذه المسألة هو أشار إليه بقوله ولا تعتبر معرفة المرأة بعينها. نقرأ العبارة. ولا تعتبر، لا سيدنا، لا سيدنا طبعا هاي هنا موجود. ولا تعتبر، ولا تعتبر يعتبر معرفة المرأة بعينها. أحسنتم. قال هي آخر المسألة، مسألة 1432، يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين. أخلصنا منه مع متفرعاته. قال ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها، ما يشترط في الشاهد أن يعرف المرأة المطلقة شنو؟ بعينها، بحيث تصح الشهادة عليها، ما يشترط ذلك. فلو قال زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح، وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل وإن اعتقدا غيرها. وقال زوجتي هند طالق وما اعتقدوا أن طلقها هند بنت فلان بينما هي هند بنت كذا، ما يأثر هذا. هذا الفرع الثاني. في هذا الفرع الظاهر أن هذا الكلام من السيد الماتن وغيره من المتون، بالمتون الفقهية موجود، ناظر إلى ما ذكره صاحب مدارك قدس الله نفسه من اشتراط علم الشاهدين بالمطلقة والمطلق، فلا يكفي سماع العدلين الطلاق من الزوج إذا كانا يجهلانهما، إذا كانا يجهلان الزوج ويجهلان الزوجة. وذكر السيد صاحب المدارك في مقام الاستدلال على ذلك أمور لابد من ذكرها لنرى أنها تنهض لإثبات هذا الرأي واشتراط العلم بالمطلقة أو لا. طبعا واضح قبل أن ندخل في الأدلة أن المراد في المقام نفيا وإثباتا هو العلم التفصيلي بالمطلقة من قبل شاهدين، وإلا العلم الإجمالي موجود، وهو عندما يقول طلقت زوجتي أنا فد علم إجمالي يصير عند الشاهد من هذا طلق زوجته وأن زوجتها اسمها، اسمها شنو؟ هند. فعلم بالمطلقة شنو؟ علما شنو؟ إجماليا. هذا العلم الإجمالي مو هو محل النزاع والنفي والإثبات، واضح، وإنما مرادهم هو العلم التفصيلي، بيكون يعلم من هي الزوجة، ولذا قيد في كلامه بحيث يستطيع الشهادة عليها. مو يشهد بأن فلان طلق زوجته هند، لا، يشهد شنو؟ بأن هند بنت فلان خصوصياتها كذا وكذا، هذه طلقها شنو؟ زوجها. هذا العلم التفصيلي بالمطلقة هو الظاهر الذي يشترطه صاحب المدارك، وهو موضع نفي من قبل غيره. استدل على ذلك بأمور. الأمر الأول دعوى أن الفتوى والنص متطابقان على اعتبار الإشهاد. هذه قضية واضحة مسلمة من كنكارة متطابقة على اعتبار الإشهاد بلا أشكال. ومجرد سماع صيغة الطلاق من دون العلم بالمطلقة لا يسمى إشهادا قطعا. هذا الدليل الأول. يقول الإشهاد واجب في باب الطلاق. الشاهد مجرد أن يسمع أنها طلق زوجته من دون أن يعرف من هي زوجته يقول هذا ليس إشهادا. فإذن يعتبر في الإشهاد شنو؟ معرفة الشاهد بالمطلقة حتى يكون إشهاد ويصدق عليه أنه إشهاد ويكون امتثال لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل شنو منكم. هذا أولا. الأمر الثاني اللي ذكره عبارة عن رواية لمحمد ابن أحمد ابن مطهر مروية في الباب الثالث من أبواب ما يحرم باستيفاء الأدد. هذا أبواب ما يحرم باستيفاء العدد كأبواب ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة كأبواب ما يحرم باستيفاء العدد. يا باب الباب الثالث الحديث الثالث ما يحرم باستيفاء العدد الباب الثالث الحديث الثالث. هاي الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أني تزوجت 4 نسوة ولم أسأل عن أسمائهن. ما يعرفن أي ما يعرفها بالتفلان مثلا لكن ما يعرف اسمها. ثم أني أردت طلاق إحداهن. تقدمت هاي الرواية عندنا. ثم أني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى خامسا فكتب عليه السلام انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة. هاي رواية. الأمر الثالث اللي استدل به هو رواية أيضا وهي صحيحة حمران المروية في الباب الثالث 23 من أبواب مقدمات الطلاق. الباب 23 الحديث الثاني الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحديث الثاني باب 23. أنا قلت الصحيحة لا الظاهر مو صحيحة. يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى سند الشيخ الطوسي إليه لا بأس به عن بنان بن محمد. المشكلة في بنان بن محمد. بنان محمد كم مرة قلنا أنه هو لم تثبت وثاقته. بنان محمد هو أخو أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين المعروف في زمانه. بنان أخوه لكنه لم يوثق. عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رياض عن حمران. لولا بنان لكانت الرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون خلع ولا تخيير تخيير، لا تخيير، تخيير بحثنا سابقا يخير، يخير المرأة بين أن تبقى معه أو تختار نفسها، اللي قلنا عندنا ما ثابت. لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل، هذا محل الشاهد، محل الاستدلال، يعرفان الرجل ويريان المرأة، هذا بعد أكثر من أنه يعرفان المرأة، يريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها. قال: فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة هنا؟ شنو الداعي لإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع؟ ما إقرار المرأة هنا؟ قال: يشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذارة أو حذارة أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث، خاف تجي بعدين تقول أنه الطلاق عندما وقع كان شنو؟ كان الطامث، فهو غير صحيح. فهؤلاء يشهدان بأنها أقرت بأنها شنو؟ طاهر وليس الطامث، فيشهدان عليها بما سمع منها الحديث. هذه الرواية الثانية، هذه الأدلة التي تستفاد من كلماته ومن كلمات غيره في مقام الاحتجاج لما ذهب إليه السيد صاحب المدارك. الدليل الأول الذي ذكره يرد على أن الإشهاد المأمور به في الآية وفي النصوص لا يراد به إلا التلفظ بصيغة الطلاق أمام شاهدين عادلين، هذا الإشهاد، وأشهدوا ذوي عدل منكم، إشهاد يتحقق بأن يتلفظ الزوج بصيغة الطلاق أمام شاهدين شنو؟ عادلين، الإشهاد يتحقق بذلك. ويتحقق بذلك في قبال من؟ في قبال من؟ في قبال أن يتلفظ بصيغة الطلاق لوحده، أو يتلفظ بصيغة الطلاق أمام شاهدين ليس شنو؟ عادلين، في قبال هذا. وإذا تلفظ بالصيغة أمامهما يمكنهما أن يشهدا بأن فلانا طلق شنو؟ زوجته فلان، وإن لم يعرفاها شنو؟ بالتفصيل. أزيد من هذا المقدار ما معتبر في مفهوم الإشهاد، فالمناقشة في قوله بأن الإشهاد أن الطلاق من دون العلم بالمطلقة لا يسمى إشهادا، المناقشة فيها لا يسمى إشهاد، الطلاق من دون المعرفة التفصيلية بالزوجة، اللي هو محل كلامنا، قلنا من دون المعرفة شنو؟ التفصيلية بالزوجة، لماذا لا يسمى إشهاد على الطلاق؟ هذا الزوج أشهد على طلاق زوجته شاهدين شنو؟ عادلين، أشهدهما على طلاق زوجته، إشهاد متحقق، يتمكنان هما من الشهادة بعد ذلك بأن فلان طلق زوجته فلانة، يتمكنان أو لا؟ يتمكنان، قالوا قدام عنه هو طلق زوجته فلانة، يشهدان على ذلك ولو لم تكن هناك معرفة شنو؟ تفصيلية. إذن دعوى أن مفهوم الإشهاد لا يتحقق إلا بالمعرفة بعد المعرفة التفصيلية، هذه دعوى في الحقيقة لا دليل عليها. نعم، لعله قدس سره ناظر إلى المعرفة الإجمالية، واضح، المعرفة الإجمالية بأن هذا طلق زوجته، إذا عند زوجة واحدة هي هاي المعرفة الإجمالية هي كافية. طلق زوجته خلص، منو زوجته، شو اسمها، بتمن كذا، ما يحتاج. هذا فلان بعد فرض أنه ما عدا إلا زوجة واحدة، هذا المقدار يكفي من الإجمال. إذا عدا أكثر من زوجة كن يعرف طلق ياهو منها، ها، الأولية، الثانية، العلوية، غير المهم شخصات كن يخلي. لكن هذا مو اشتراط معرفة الشاهد بالعدل، هذا اشتراط التعيين المتقدم. سابقا تكلمنا أنه مع تعدد الزوجات لابد من تعيين المطلقة، لابد من تعيينها، مو لأنه ما يصير يقول زوجتي طالق وهو عنده أربع زوجات، من هي المطلقة؟ ماكو، لابد من تعيين المطلقة. تقدم هذا سابقا. مع تعدد الزوجات لابد من التعيين كما تقدم، وبه تحصل المعرفة الإجمالية للشاهدين بالزوجة، يعني سوف يعرفان أن زوجته المطلقة هي الأولى للثانية وللثالثة وللرابعة مثلا، أو أن زوجته المطلقة التي تزوجها قبل 10 سنين هاي معرفة إجمالية، واضح، أو العلوية مو غير، أو الكذاك إلى آخره من المشخصات. هذه معرفة إجمالية لا بد منها، لأن التعيين كما تقدم لا بد منه في صحة الشنو، في صحة الطلاق. أما عندما لا تكون له زوجة إلا زوجة واحدة، ما نشترطه للتعيين، نشترطه ولا أي معرفة بالزوجة، يكفي أن يقول اشهد بأن زوجتي طالق ويطلق أمامه زوجته، وهذا الشاهد يشهد بأنه طلق فلانا شنو زوجته، واضح. إذن المعرفة الإجمالية معتبرة، لكنها ليست شيء آخر في قبال التعيين، والمعرفة التفصيلية لا دليل على اعتبارها، الإشهاد يتحقق من دونها، فلا موجب لاعتبار المعرفة التفصيلية بالزوجة من قبل الشاهدين. وأما الدليل الثاني والثالث، يشتركاني في ضعف السند، يشتركاني في ضعف السند، كل منهما سنده لا يمكن التعويل عليه. أما هاي الرواية المكاتبة فللمكاتب نفسه اللي هو أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر، لم ينص على وثاقته. وأما الرواية الثانية رواية حمران فلما قلناه من وجود بنان بن محمد المانع من إمكان التعويل عليها لإثبات الحكم الشرعي. هذه مناقشة سندية يشتركان فيها، وهناك مناقشات دلالية في نفس الروايتين. أما المكاتبة، المكاتبة إذا تلاحظوها لعله هي على عكس المقصود يا دل، ليس فيها دلالة على اشتراط المعرفة بالمعنى الذي يقوله صاحب المدارك. وين هالرواية؟ شنو عنوانها؟ استيفاء العدد. الرواية بل بل لاحظوا شوفوا، يظهر من الرواية أنها ناظرة كما قلنا إلى مسألة التعيين، يعني قال أنا تزوجت 4 نساء ما أعرف أسماءهن، خو يريد يطلق واحدة منهن، وإذا هو ما يعرف أسماءهن شلون يطلق واحدة منهن، ولا بد من التعيين. ها، عادة اللي عنده أزواج متعددات ويريد يطلق واحدة يعينهن بماذا؟ بأسماء، يعين الزوجة المطلقة باسمها، وحيث أن هذا السائل هو يقول لا أعرف أسماءهن، فشلون يطلق؟ فالإمام علم طريق، علمه طريقة لتعيين الزوجة المطلقة وتمييزها من سائر الزوجات، عن سائر الزوجات. الطريقة هو شنو؟ أن يجعل بها علامة. هو قال للإمام انظر إلى علامة، إن كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أيها الشاهدان أن فلانة التي بها علامة كذا هي شنو؟ هي طالق. واضح، فيطلقها ويعينها بهذه العلامة لأنه لا يعرف اسمها. هذا المستفاد من الرواية. إذن الرواية مدل على اعتبار أزيد من التعيين وتمييز الزوجة المطلقة ولو بعلامة. واضح؟ ولو بعلامة، أن يقول المرأة البيضاء، المرأة الطويلة، المرأة الكذا، هذه هي اللي أنا طلقت، هذا المقدار كافي. الرواية على عكس المقصود تكون أدل، لأن ظاهر الرواية هو صحة الطلاق والاكتفاء بمعرفة الشاهدين للزوجة بهذا المقدار. أن يقول طلقت زوجة الطويلة كعلامة خاصة بها ما موجودة في بعض الزوجات، هذا الشاهد يعرف ايش عرف من قول زوجة الطويلة، عرف معرفة تفصيلية. هذا المقدار كافي، الرواية تدل على كفاية هذا المقدار في باب الشهادة، فإذا هي تدل على عدم اعتبار أزيد من هذا المقدار، أو لنقل أنها ليس فيها دلالة على اعتبار أزيد من التعيين عندما يكون الزوجات شنو متعددات. وأما الرواية الأخرى، الرواية الأخرى لا، هو ضعيفة السند، هاي ننتهي منها. والمشكلة اللي بالرواية الأخرى هي هذه، أنه لا يمكن الالتزام بمضمونها الرواية الأخرى، لأن الرواية الأخرى تلزم بأمور. وش العنوان هذا؟ لا يا يا باب 23، اي هذا شوفوا، يلزم بأمور لا يمكن الالتزام بها ولا أحد من الفقهاء يلتزم بها. يقول شاهدان يعرفان الرجل ويريان المرأة، من يلتزم بأنه لابد أن شاهد أن يرى المرأة؟ ما حد يقول أنه، حتى صاحب المدارس يقول أنه يشترط رؤية المرأة من قبل الشاهدين. ويريان المرأة ويحضران التخير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع، من يلتزم بأنه لابد أن تقر المرأة أمام الشاهدين بأنها على طهر من غير شنو جماع؟ هذا ما حد يلتزم به، ما يمكن أن يلتزم به. الظاهر أن الرواية قضية خارجية الغرض منها التحرز والاحتياط من شنو من المستقبل، كما هو أشير إليه الرواية عندما سأل محمد بن سلمان أنه لماذا إقرار المرأة، لماذا هذا الاحتياط والتشدد، قال لي ألا تقول بعد ذلك كذا، حتى هو يقدر يشهد أن هذه اللي أنا شفتها بعيني واللي أقرت قدامي بأنها على طهر من غير جماع، هذه شنو طلقها زوجها مع إحراز شروط الطلاق لئلا تحدث مشكلة في المستقبل. فهو احتياط في قضية خاصة ما يمكن تعميمها إلى كل الموارد والقضايا، مضافا إلى ضعف السند في الرواية. إذن هذا الشيء لا يتم ولا يمكن الاستناد إلى ما ذكره السيد صاحب المدارك لإثبات هذا القول. فالصحيح في المقام هو عدم اشتراط معرفة المرأة من قبل الشاهدين، بل يصح طلاقها حتى إذا كان يعتقدان كما ذكر السيد في المدح، حتى يعتقدان غيرها. هو قال طلق زوجتي هند بنت فلان، هند هم بناهم هند، صار ذهنهم إلى هند أخرى، هو يقصد هند معينة زوجته، هم صرف لهم إلى هند شنو أخرى. هذا المقدار
إذا كان الزوج
عنده متعدد الزواجات، لا هنا لابد من التعيين، لابد من يعني يعني المعتبر هو تمييز المطلقة عن غيرها لئلا تقع مبهمة وغير معينة. وصلى الله على محمد.